لم يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها بق بلبلها ما أحلى نحن
لرياض الجنة لرياض الجنة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. لا زال الكلام عن بقية ما يتعلق بنواقض الوضوء. وقفنا عند فصل حول وجود الشك في الحدث ووجود الشك في الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يتيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، نشرح أولا عبارة صاحب المتن رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون قد تيقن أنه قد توضأ، تيقن أنه قد توضأ، ولكنه شك بعد وضوئه هل أحدث أو لم يحدث، بنى على ما تيقن. ومن المعلوم عند الفقهاء أن غلبة الظن تجرى مجرى اليقين، يعني لا يقصد أن اليقين هو الذي لا معارض له مطلقا، والذي مثلنا لها فيما سبق بحالة من النسبة المئوية، قلنا بأنه 100%، هذا لا يكاد يتوفر، هذا يكون 100% بهذا الشكل، يغلب على الأحوال أن يكون هناك غلبة ظن في الصور المعينة للأحوال، ويقع اليقين. نعم، ويقع اليقين إلا عند من يبتلى بالوسوسة فهو لا يستيقن شيئا أبدا، ربما يحدث عنده يعني غلب الظن لكنه قليل اليقين. والصورة الثانية أن يكون يعلم أنه قد أحدث من الساعة 9 صباحا مثلا ضحا، ثم شك هل توضا قبل الظهر ام لم يتوضا، فهنا شك ويقين او شك وغلبة ظن كلاهما كما ذكرنا، فهنا يبقى على ما استيقن او ما غلب عليه ظنه. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ودل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني وغيره رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تأصيل لهذه القاعدة، أليس كذلك؟ هذا هو معنى كلام المصنف وكلام الشارح أيضا. ثم شرع بعد ذلك يضع بذكر ما يحرم، قال: ويحرم على المحدث الصلاة، وذكر الشارح الدليل على ذلك، والطواف هذا على إحدى الروايتين في المذهب، قال: يمس المصحف ببشرته بلا حائل، ثم ذكر أيضا ما يحرم على من به حدث أكبر وهو حدث الحيض أو حدث الجنابة فيمتنع من قراءة القرآن وذكر الشارح حديث علي رضي الله تعالى عنه واللبس في المسجد دون أن يتوضى، وذكر الشارح دليل الوضوء وهو حديث عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه في مكث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم على جنابة في المسجد بعد أن يتوضأوا. هذا جملة ما ذكره المصنف في هذا الباب، وقد اشتملت هذه الجمل مجموعة من الأحكام. الأولى أنه يحرم على المحدث الصلاة، وهذا إجماع. المسألة الأولى حرمة الصلاة، وهذا إجماع لا خلاف فيه لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما ذكره الشارع أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهو في صحيح مسلم. هذا هو أول ما يمنع منه المحدث. الثاني مما يمنع منه المحدث حدثا أصغر الطواف، في قول المصنف وهو ظاهر المذهب، وفيه خلاف بين العلماء، فذهب جمهورهم وهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف، هذا هو القول الأول. واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهو في الترمذي، وهو حديث جيد في أصح أقوال المحدثين بالمسألة. وإلا هناك من قال بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، هذا هو الدليل الثاني. أما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم والظاهرية أيضا، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف. واستدلوا لذلك بأن الأصل في العبادة هو التوقيف، واشتراط الطهارة من الحدث الأصغر يحتاج إلى دليل خاص. كما استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجمع الكبير والجمع الغفير من الناس، فيهم الجاهل وفيهم المتعلم وفيهم ممن هو من أهل الأرياف ومن أهل البوادي، وفيهم من يأتي من النواحي ويرجع بما علمه من المناسك، ومع ذلك لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا قبل الطواف، هذا دليلهم. قالوا فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم طاف، فما الجواب؟ وذكرنا شيء من القواعد الأصولية المتعلقة بهذه المسألة. نعم، الفعل يدل، غاية ما يدل عليه الفعل ماذا؟ الاستحباب أو الوجوب؟ قلنا إن كان في العاديات والمعاملات فيدل على الإباحة، وإن كان في العبادات فيدل على الاستحباب ولا يقال فيه بالوجوب إلا بدليل خارج، دليل آخر. لماذا؟ لأن العبادة يا إخوان لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، ليس كذلك؟ لا تقول هذه العبادة حرام، هذه العبادة مكروهة، يعني افعلها وهي حرام، افعلها وهي مكروهة، لا. إذا فعلتها إما أن تكون مستحبة لك أو واجبة عليك. نعم أنت قد تفعلها أنت على وجه محرم خالفت بذلك، لكن ما يأتي حكم الشريعة أنك تفعلها ويتكون محرمة، يعني ما تعتريها الأحكام الخمسة. ما نقول العبادة تعتريها الأحكام الخمسة، لتعتريها الأحكام الخمسة على الأشياء العادية، الأمور العادية وأمور المعاملات. فهذه هي أقوال الفريقين وهذه هي أدلتهم. والأقرب الله تعالى أعلم هو قول الحنفية واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وذلك لأن هذا مما يقع كثيرا. وكما ذكرت يا أخوان نفهم النصوص بفهم السلف كما قلت قولا وفعلا وتركا، بشرط ما هو بشرط الترك؟ في أن يكون الأصل هو أن يفعل، وأنه إذا فعل ظهر، وهذا تنطبق عليه هذه الشروط، الأصل أنه يفعل وأنه إذا فعل ظهر، ولأن الحاجة إلى تعليمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، يأتي الناس من النواحي، يأتون من شمال الجزيرة ومن اليمن ومن عمان ومن البحرين ومن نجد ومن كل مكان ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يرجعون بالعلم. فلو كان هذا مما يشترط لعلمه الناس قبل أن يبدأ، وكانوا يمشون معه صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا مناسكهم، فكان وقف وعلمهم أن هذا لا يجوز. ومن المعلوم المشقة الظاهرة في في في, في التطهر وفي الخروج من المسجد، ويحتاج هذا إلى أحكام وتبيين. فلما لم يبين دل على أن ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، أنه ليس فيما يتعلق بشرطية الطهارة، وإنما السياق العام الذي يفهمه الناس كما ذكرنا بالعناصر السهلة لفهم الشريعة للشريعة فهما وتطبيقا، أنها صلة بين الله وبين عبده، فيحرص فيها على الذكر، ويحرص فيها على الإخلاص، ويحرص فيها على الاتيان بما تقبل به العبادة عادة. ومن قال بأنها الصلاة من كل وجه فعليه الدليل. وتأيد هذا بما ذكره ابن تيمية رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الناس وهم أحوج الناس إليه. وأقول أريد وجها آخر فيما يتعلق بالتعليم، أن هذا أيضا مما يقع. فإذا جاء إنسان وطاف من غير وضوء لا بد أن يعلم يا أخي جاره ورفيقه في السفر ومن معه، ثم يحدث جدل ويحدث بحث، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني الحملة اللي ما فيها إلا 600 شخص كم يجيك سؤال عن الطواف في الطواف من غير وضوء؟ يجيك عشرات الأسئلة. بعضهم يقول أنا اضطرت أنا أفعل، بعضهم يقول أنا فعلت كذا، وبعضهم يقول أنا سأضطر وأنا عندي كذا وأنا عندي مشكلة في التبول، هل أخرج مرة ثانية في الحدث مثلا من الريح، هل أخرج أو ما أخرج؟ تكثر الأسئلة جدا بهذا، وهم عدد قليل، كيف 100,000؟ كل هؤلاء عرفوها، معقول 100,000 يعرفون هذا الحكم دون أن ينقل بالنص الصريح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة في أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا من الحدث الأصغر، ليست شرطا لصحة الطواف. وكما ذكرت يعني جواب عن حديث عائشة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم طاف، هذا غاية ما يكون أنه فعل. نعم الجمهور قالوا بأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، يا إخوان هذا قول لتأخذوا عني مناسككم لا يدل على أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم المناسك أنه واجب، وإنما سؤال يعني ما الذي يدل على حديث لتأخذوا عني مناسككم؟ ها؟ نعم لأن هذا ترى يؤدي إلى لوازم عظيمة يا إخوان، إذا قلت أن هذا الحديث يدل على وجوب كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، هذا الحقيقة يعني يصح التعبير حرف، نحن نحرف النص عن 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 مراده الأساسي. يا أخي هو تعليم المناسك، هو يعني تأخذوا عني مناسككم أي تعلموا كيف، مو أن هذا واجب وهذا شرط وهذا هذا قدر زائد، لتأخذوا عني مناسككم أي تعلموا كيف أحج بما فيه من الواجبات والشروط والمستحبات والأركان. ولهذا تجد أن العلماء تطلبوا لركنية يوم عرفة بقول الحج عرفة، وسدل بحيث عروة من مدرس الطائفي هذا، فهو تعليم للمنسك يا أخوان، تعليم المنسك غير تعلم الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية تقول واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه الأحكام التكليفية التفصيل، والأحكام الوضعية أن تقول هذا سبب هذا شرط هذا علة هذا مانع هذا صحيح هذا باطل، هذه الأحكام الوضعية عند الأصوليين. فإذا مقصود الحديث هو تعلم الصفة والهيئة والمنسك وليست الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، تحتاج إلى دليل آخر، وهذا هو الأقرب إلى الشريعة في سهولة تعلمها وسهولة تطبيقها. يعني أن تبقى على هذا الأصل كل شيء واجب إلا أن صفه صارف، يا سبحان الله، فمعنى أن النبي ليلة عرفة واجب، وأن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة حتى يتصارف يدل على غيرها، وهذا لا يتوافق مع يسر الشريعة تعلما وفهما واستدلالا وتطبيقا، هي أسهل من هذا بكثير، هو تعليم. وكذلك أيضا صلوا كما رأيتم يصلي، ليس تعليما للأحكام الوضعية والتكليفية، ولكنه تعليم لهيئة الصلاة. وبحمد الله عز وجل، وأنا قلت في الحج هذه السنة لإخواننا الحجاج بأن من تعلم المناسك تماما بتمام وطبقها فإنه لا يحتاج في غالب الأحوال للأحكام التكليفية، لكن يحتاجها الفقيه والمفتي، يقول هذا شرط فيبطل به العبادة، ويقول هذا سبب فتبنى الأحكام على كونها سبب، ويقول هذه علة فالعلة تدور مع الحكم، يدور مع العلة وجودا وعدما، وهكذا عمل المفتي وليس عمل للمتعبد. لكن من جاء إنسان وأخذ المناسك وطبقها كما هي ما احتاج أن يسأل أحد أصلا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم وفي قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأقرب إذن من القولين هو أن الطهارة ليست شرطا، الطهارة من حدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف. ذكر مصنف مسألة أخرى وهي مسألة مس المصحف بغير حائل للمحدث حدث أصغر، ورأى أنه لا يجوز، وهذا قول كافة العلماء إلا الظاهري رحمة الله عليهم واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله. واستدل الجماهير على ذلك بحديث عمرو بن حزم وكتاب لكنه تلقي بالقبول، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وبهذا قال جمع من الصحابة منهم علي بن عمر وسعد أي بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال ابن قدامة في المغني ولم يعرف له المخالف. فهنا نأتي أيضا إلى فهم الصحابة، يعني جاء بعضهم يأتي محدث ثم يطعن في كتاب عمرو بن حزم ويقول بأنه ضعيف ثم يوقفنا بهذا الشكل. نعم إذا ما كان هناك هدي ظاهر للصحابة ولا يعرف له مخالف إن كان له مخالف فتكون أقواله متساوية متكافئة فتبحث عن الراجح منهما. لكن لما يأتي جمع من الصحابة ومن علماء الصحابة أيضا ومن رواة أحاديثهم أو أغلبهم علي وهو فقيه الفقهاء رضي الله تعالى عنه وابن عمر وهو الفقيه المحدث الراوية وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلذلك المعتمد هنا هو قول العلماء لا سيما وقد أطبقت عليه كلمة كافة العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعها. نعم ابن حزم ذهب إلى غير هذا والشوكاني انتصر لقول ابن حزم انتصارا عظيما. وارجع إليه لا بأس أن تتفاهم دليله وأن تتعبد الله عز وجل على دليل تعرف حجج الظاهرية. لكن أنا أعود فأقول نسهل يا إخوان الشريعة فنختارها في الأسهل إذا أدت إلى الأسهل ونختارها في الأشد إذا أدت إلى الأشد لا فرق. ولهذا كان ظاهر هدي الصحابة ما هو أنه لا يجوز مس المصحف لمن عليه حدث أصغر ولم يعرف له مخالف. فإذا نفهم النصوص وفق هذه الآلية ونؤكد عليها يا إخوان وسنمضي عليها في شرح هذا المتن. هناك مسائل متعلقة لا أحب الحقيقة أن أستطرد فيها حتى لا يعني يؤدي هذا إلى التأخر في إنهاء الكتاب، لكن أشير إليها. مس الصغير العلماء استثنوا الصغير إذا كان طالبا غير مكلف لأنه غير مكلف أصلا ولأن الحدث لا يتعلق به ولا يتلبس به لأنه غير مكلف وللحاجة إلى تعلمه وتعليمه للقرآن. وهذا عليه فتوى علمائنا ومشايخنا وعليه العمل في المدارس الآن وفي حلق التحفيظ وغيرها أنهم لا يشددون في هذا مع الصغير. وبعض العلماء قال أيضا مثله الكافر إذا كان لقصد التعليم وكان هذا المحضر مسلم بحيث يؤمن عليه ليقرأه. هذا قول وفي نظر لكن بعضهم قاسع. لكن المسألة الظاهرة هنا هي مسألة مس الصغير له. ثم ذكر المصنف أيضا ما يتعلق بالمحدث حدثا أكبر ما الذي يحرم عليه، كأنه يقول يحرم عليه ما مضى من الصلاة والطواف ومس المصحف بغير حائل ويزيد من به حدث أكبر. وذكرها الأولى قراءة القرآن. واستدلوا في هذا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن خزيمة وهو عند الحاكم أيضا والبيهقي وتلميذه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه وفي رواية لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، أي أنه يقرأ القرآن في جميع أحواله إلا في الجنابة، أي وإن كان على حدث أصغر يقرأ القرآن إلا الجنابة فإنها تمنعه أو تحجزه. وهذا هو قول الجمهور وهذا هو دليلهم، أي أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن ومثله الحائض لأنها قد أحدثت حدثا أكبر أيضا يوجب الغسل. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا قول الجماهير الأول. الثاني هو قول ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو قول البخاري وقد دلت عليه ترجمته لأثر ابن عباس في هذا، لأنه قال أنه كان لا يرى في قراءة القرآن المحدث بأسا.
المحدث
حدثا أكبر للجنوب عفوا لا يرى في قراءة للجنوب بالنص بأسا. بهذا المعنى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بهذا بعموم الأدلة بالأمر بقراءة القرآن وبجواز قراءة القرآن على الإطلاق ولعدم الدليل على المنع. قالوا الذين قالوا بجواز قراءة المحدث للجنوب أن يقرأ القرآن، قالوا بأن أحاديث المنع كلها ضعيفة، الأحاديث التي فيها منع صريح ضعيفة، هذا صحيح. وأما حديث علي رضي الله تعالى كان لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، أي لا يحجبه عن القرآن أي شيء إلا الجنابة فإنها تحجبه. فقالوا ما الجواب؟ أنا أعطي الجواب منكم يا أخوان، يعني أنت لا تقول إني أقول بجوازه، لو كنت تقول بجوازه وأن هذا هو الدليل الوحيد فما الجواب؟
نعم.
الأولى نعم قريبة، لكن
فعل.
ها؟
هذا فعل،
بل هو أقل درجة من الفعل، وهو
ترك.
الترك يعني قوة الفعل ظاهرة، والترك مثلها بشروط. الترك في موضع الفعل، الترك في موضع الفعل يكون مثل حكم الفعل بل مثل حكم القول أيضا أحيانا. فنظائر ما في الأمر أنه ترك. طيب هل الترك نظائر في أشياء مكروهة وليست محرمة؟ يعني تركها لكراهتها. ما ها الضرب؟ لا، كراهه فطريه دي، انا اقصد كراهه شرعيه، يعني هي مكروه شرعا وتركها ان يصل لكونها مكروهه شرعا، هي من جنس قراءه القران.
الذكر.
احسنت، جزاك الله خير. الذكر في حديث المهاجر بن قنفذ في سنن ابي داود أنه قال أما إني كرهت وسلم عليه فما رد عليه السلام، ترك السلام، أليس كذلك؟ تركه. قال أما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذا دليل جمر من العلم، وهو قول الجمهور على قول الجماهير ترى الذين قالوا بعلم جواز قراءة القرآن، هذا لازم لهم، قالوا بأنه دليل على الكراهة فقط. ونحن نقول أيضا أن يكره الجنوب، يعني الذين يقولون، ما بعد رجحنا إلى الآن، الذين يقولون بأننا نقول بأنه يكره له أن يقرأه إلا على طهر من باب أولى. فإذا كان يكره له أن يقرأه في حال الحدث الأصغر إلا على طهر، فيكره له أيضا أن يقرأه إلا على طهر في الحدث الأكبر من باب أولى. والمسألة محتملة كما ترى، لكن الأقرب دليلا والأرجح تعليلا هو أن الجنوب لا يمنع من قراءة القرآن، ولهذا يعني اضطر القائلون بتحريم قراءة القرآن من الجنوب إلى أن يقولوا تستثنى الحائض من ذلك. طبعا قالوا لأمرين وهي كلها تعليلات عقلية، قال لأن حيضتها ليست بيدها، لأنها تأتي بغير اختيار ولا تزول إلا أيضا بغير اختيار، يعني هي ترتفع بعد وقت، لا تتحكم فيها أنتم هي، بينما الجنب جنابته في أصلها، في أصل حدوثها بيده في أغلب الأحوال، طبعا إلا في الاحتلام هي في يده يجامع فيجنب، ورفعها بيده بخلاف الحائض فهي ما تستطيع، لو اغتسلت ما نفع اغتساله حتى ينقطع الدم. فقالوا لهذا السبب تستثنى الحائض، وهذا يضعف القول الحقيقة. فنعود إلى الأصل، لأن هذه كلها تعليلات عقلية يا أخي، مو بلازم تحفظ القرآن، حفظ القرآن أصلا ليس واجبا، حتى نقول تراجعه حتى لا يتفلت، هو أصلا الحفظ ليس واجبا، فكيف نقول لها لا بأس افعلي شيئا محرما لأجل تحافظي على شيء مستحب؟ هذا لا يوجد في الشريعة، يعني تفعل محرم لأجل مستحب، تفعل محرم خوفا من محرم أعظم، تفعل محرم لأجل مصلحة أعظم من هذا المحرم، ما هكذا. لكن ما تفعل محرم لأجل شيء مستحب وهو قراءة القرآن، وهي تستطيع أن تتدبره من غير قراءة مثلا، من غير أن تقرأه. وكذلك أيضا الحفظ الذي الصحيح أنه ليس بواجب، كما أن قول الجماهير أنه المحافظة على الحفظ ليست واجب وإن كان تركه مكروها الصحيح أنه لو لم نسيه فلا شيء عليه. ورد في ذلك حديثان لكنهما ضعيفان في 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 إثم من حفظ القرآن ثم نسيه، لا يصح فيها شيء. من حفظ القرآن ثم نسيه فقد ترك أمرا عظيما وفضلا كبيرا وفرط في في عمل كبير، لكنه لا يأثم بذلك. فإذا هذا يضعف قولهم. فنعود إلى الأصل يا إخوان، وهو أنه لا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحيض على الصحيح، فلها أن تقرأه ولكن ليس لهما أن يمساه. والمس هذا ما في خلاف، بخلاف مسألتنا فيها خلاف بين الصحابة وخلاف بين الأئمة الأربعة وخلاف بين التابعين، فنحن رجحنا هنا، بينما تركنا مسألة مس المصحف المحدث حدثا أكبر لكونها قول جمهرة من الصحابة وليس لهم مخالف، فأخذنا بهذا بمنهج السلف وطريقته، وتركنا قول الظاهرية واختيار الشوكاني رحمه الله. المسألة الثانية في المحدث حدثا أكبر، اللبث في المسجد. فيها قولان مشهوران، القول الأول قول أحمد رحمه الله وهو قول المزني، وقول الظاهرية أنه يجوز للمحدث حدثا أكبر وكذلك الحائض أن يمكث في المسجد. خلافا لقول المصنف هنا. القول الثاني المنع، وهو قول الجماهير، قول أحمد في الرواية الثانية وقول الأئمة الأربعة عدا الشافعي في أحد قوليه، فهو قول الجماهير. استدل القائلون بالمنع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهو ضعيف في سند جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة لا يحتج فيها بالحديث، وهو ضعيف جدا أيضا. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية، فمعناه أن الجنب لا يقربها إلا عابر سبيل، أي مار عابر، هذا دليلهم. استدل القائلون بالجواز بالأصل، الأصل هو الجواز لهؤلاء، وأيدوا هذا الأصل بحديث عائشة حين قال: ناوليني الخمرة، وهي الرداء، فقالت: إني لا أصلي، أي إني حائض، فقالت: إني لا أصلي، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. وهو في الصحيح. هنا يا أخوان كيف كانت الدلالة؟ بعضهم قال: ناوليني، أي وأنت في الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجهة الجنوبية، يعني في القبلة، طبعا القبلة جنوبية في المدينة، وهو في القبلة، وكان في خوخة، يعني ناوليني وأنت في المسجد. كيف الجواب على قول هؤلاء الذين قالوا أن مجرد مناولة وليس دخولا؟ ما هو الجواب؟ يعني إذا قلنا بأن هذا دليل على جواز دخول الحائض في المسجد، هم قالوا: عائشة الرسول أمرها أن تناولها إياه وهي في البيت فلا تدخل المسجد، فما الجواب؟
تحرجها.
ها؟
تحرجها، هي تحرجت
من صحيح قريب من هذا، لكن في نص الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رده لها أو رده عليها. ها؟
لم يقل إنما هي مناولة.
أحسنت، بارك الله فيك. الرسول قال: إن حيضتك ليست بيدك، ما قال أنت تناولينها مناولة، أنت ما دخلت المسجد أصلا، يعني قالوا هي ناولته ولم تدخل المسجد، هو يعني كما يقول العامة راح من الأخير، يعني ها من الأخير، قال حيضتك ليست بيدك، يعني حتى لو دخلت ما في مشكلة، وإلا لقال هي مجرد مناولة، أنت ما دخلت المسجد. فإذا لو قال هي مناولة نقول نعم خلاص مناولة، معناه لا تدخل المسجد، تؤكد أن فهم الآية على هذا النحو وهو أنه لا تدخل إلا عابر سبيل، ثم هي تعبر أصلا، فلماذا لم يدل لها؟ فدل هذا على أن للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه أيضا. وأيد هذا بدخول الكافر في المسجد وهو عليه أعظم الجنابات، دخل ثمامه بن أثال وهو من أهل النجد حين ربط في المسجد وعليه أغلب الأوصاف وأشد الجنابات، جنابات متكررة ولا غسل له منها لأنه لا غسل له، قووا بهذا أيضا. هذا القول هو قول كما ذكرنا قول أحمد في إحدى الروايتين وقول المزني والبغوي وجمع من العلماء على ذلك. طيب شو اللي باقي بالأدلة؟ أدلة القائلين بالمنع، الآية، الآية أجاب عنها أحمد رحمه الله لأنه له رواية أخرى بجواز الدخول والمكث. ما الجواب عن الآية؟ الآية يا أخوان في الصلاة أو في الدخول؟ في الصلاة، وهي الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جل. نعم نعم، يعني هذا يقول العلماء بأن لفظ القربان لمزيد تأكيد النهي عن الصلاة وغيرها مما جاء بلفظ النهي عن القربان، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. عابر السبيل من هو بالعادة؟ المسافر، هذا هكذا قال أحمد رحمه الله، فإنه لا يقربها إلا عابر سبيل فيكون بالتيمم، ما يلزمه أن يغتسل، فقال حتى تغتسلوا إلا عابر السبيل فإنه لا يلزم الاغتسال لأن هناك حكم في الشريعة هو التيمم، أن يتيمم بدل أن يغتسل. وعلى ذلك دل حديث عطاء رضي الله عنه ذكره المصنف أو أثر عطاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم نعم ضعف الألباني لكن صححه آخرون، وهو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجرمون إذا توضوا وضوء الصلاة، فوصف الجنابة باقي حتى وإن توضوا أليس كذلك؟ وهم يمنعون بالكلية أصلا تخفيفها من الوضوء، هذه مسألة سابقة، تخفف الجنابة من الوضوء ثم تمكث في المسجد الأمر يسير، لكنهم يبقى حكم الجنابة. ولا فرق في الحقيقة بين العبور وبين المكث في الأصل، مما دل على أن فهم الآية في الأصل هو في أنه للمسافر، كأنه يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا إن كنتم مسافرين فلكم التيمم حتى تغتسلوا، فلو استثنى من هذا إلا المسافر فيتيمم دون أن يغتسل. نعم شيخ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو كلها أو قد أو قدرها.
تغييب الحشفة كلها.
تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرد ولو دبرا ميت أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت.
نعم.
تعبدا.
نعم. ذكر المصنف بعد ذلك موجبات الغسل، وذكر الأول وهو انتقال المني. أن ينتقل المني من مكانه المعروف ويعرفه الإنسان ويحس به، وهو خروج من الحويصلة المنوية، فربما خرج مع مخرجه المعتاد، هذا بالنسبة للرجل، لأن هناك أحكام أيضا خاصة بالمرأة، وربما رجع إلى المثانة فلم يخرج إلا بعد حين، وربما لا يحس به أصلا، فيقول مصنف انتقال المني، وهذا صحيح، هذا هو الموجب الأول. لكنه لو اغتسل، لو انتقل المني ثم اغتسل ووجع كما يكون عند المسنين وكبار السن من وجود آلام أو التهابات أو تضخمات في غدة البروستات، يرجع إلى ما يخرج مثل احتباس البول، يكون احتباس المني، فيرجع إلى مثانه ويبقى فيها فترة، فيحس باللذة، أصابته الرعشة وأصابته اللذة وأصابه الارتياح النفسي والارتياح البدني وجميع ما يتعلق بآثار الجماع، لكنه بعد اغتسل وبعد ساعة ما درى إلا والمني يخرج، هل يغتسل مرة أخرى؟ الجواب لا يغتسل كما قال المصنف، لأن موجب الغسل انتقال الماء، وقد انتقل واغتسل، وبمجرد خروجه بعد ذلك من غير دفق ولا لذة ولا رعشة بعد ذلك، وإنما خروج فقط من رأس الذكر، فهذا لا يجب الغسل كما قال المصنف وهو صحيح. الثاني خروجه من مخرجه بلذة، نحن ما عندنا انتقال أصلا، فالصورة الثانية أنه يخرج من مخرج بعد لذة، الحقيقة هناك يعني فروق بين الحالتين ومردهما واحد، لأنه لا يتصور يا أخوان أن يخرج المني بلذة إلا بانتقال، ولا ينتقل من حويصة المنوية إلا أيضا إلا بلذة، حصول اللذة الداعية إلى انتقاله وخروجه. فإذا الموجب الأصلي يا إخوان في داخل الأعضاء التناسلية للإنسان، ولا خجل يا إخوان في تعلم الأحكام الشرعية، وأكثر الإشكال ليس فقط عند الرجال وعند الشباب، بل حتى عند النساء وأشد إشكالا يعني إثارة الإشكال في موضوع المرأة. فنقول هناك شيء يجتمع فيه الرجل والمرأة يا إخوان، وهو وجود الانتقال، ومعها في الغالب، وهذا لا يكون إلا معها أنا في التصور من هذا الواقع، الرعشة واللذة والارتياح الجسدي والارتياح النفسي مع الإجهاد في غالب الأحوال، يعني خمسة أحوال دائما تقع، وأحيانا لا يظهر شيء، بل الأقرب الله تعالى أن المرأة ليس لها ماء يخرج، وأن الماء الذي ورد في الحديث هو في الحقيقة ربما يكون ماء داخليا، أما المرأة ربما أجنبت وهو لم يخرج منها شيء إلا المذي. فإذا ما يجتمع فيه الذكر والأنثى يا إخوان في حال اليقظة هو أن يكون هناك انتقال ورعشة ولذة وارتياح جسدي ونفسي أيضا، وهو ما يدعو في غالب الأحوال إلى العملية الجنسية أو الجماع. فإذا وجدت هذه ولو لم يخرج شيء فقد تحققت ماذا؟ تحققت الجنابة. وكما ذكرت بالنسبة للرجل، نبدأ بالرجل، قد لا يخرج شيء أصلا خلاص عند المسنين، وربما رجع كما يقول الأطباء ثم خرج بعد ذلك، ما يرى شيء أصلا، يحس هناك حركة لكن ما يدري من ما هي وأين مكانها، ويحس باللذة وبالارتياح الجسدي والبدني وبالإجهاد السابق لعملية الإنزال، وكذلك المرأة سواء بسواء تماما بتمام. لكن كما ذكرت المرأة، الرجل سبب إنجابه هو المني الذي يظهر، لكن مرة سبب إنجابها ما هو؟ أن البويضة، البويضة تخرج دائما، حتى لو جامعة نائمة مثلا أو مهمل عليها أنجبت وهي ما أحست بلذة أصلا، نزلت البويضة ووقع التلاقح بينها، ما العلاقة؟ يعني المرأة لا تنزل البويضة أثناء الجماع، البويضة تنزل في وقت معين وربما وقع فيها الحمل، لا علاقة البويضة بهذا الموضوع. الثاني الماء، الماء الذي يخرج في غالب الأحوال هو مني، وهو عند التذكر وعند الملامسة وليس هو المني. يعني الأصفر الرقيق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا تراه المرأة، سألنا الأطباء وسألنا النساء قال لا نراه، فإذا الأصفر الرقيق هذا ماء داخل المرأة، صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن ربما كان في داخل أعضائها التناسلية. فلا تأتي المرأة تجنب وتحتك مع زوجها ربما ثم تقع من الجنابة تقول أنا ما رأيت ماء أصفر. فإذا وجدت هذه الأحوال التي تجتمع بها الرجل مع المرأة فقد وقع بها سبب الجنابة، وهذا مهم، لأن بعض النساء عليه تشد على نفسها مجرد ما ترى المذي تروح تغتسل وهي ما أتتها اللذة أصلا، بل مجرد إثارة لكن ما وقع لذة. فأختصر الكلام فأقول تجتمع المرأة والرجل في وجود خروج اللذة والرعشة والإجهاد والارتياح الجسدي والنفسي، فإذا وجدت وجب الغسل على الاثنين، خرج ماء أو لم يخرج، هذا في حال اليقظة. نقول يختص الرجل أنه إذا خرج المني بصورته المعتادة بعد أن انتقل من مكان وجب، حتى لو لم يكن لذة، لكن هذا لا يتصور في الواقع، أنا أقول حتى لو لم يكن لذة، لكن في الغالب إذا خرج مني بصورته المعتادة فهو من لذة في غالب الأحوال، وهذا لا يكاد يوجد إلا أن يكون صديد. وهذا إذا سألنا عن الأطباء وقالوا إذا خرج بهذه الصورة هو صديد، يظنه هو لزج وهو أبيض، ويظن الإنسان بأنه عنده التهابات في المسالك البولية وخرجت. ولهذا قال بعض الفقهاء الودي أبردة، تخرج من البرد، البرد سبب الالتهاب أحيانا، فيقع من البرد التهاب ويقع إشكالات ثم يخرج يظن أنه مني وهو ما أحس بلذة ولا نشوة ولا شيء من هذا القبيل. إذن هذا هو حال الرجل إذا خرج منه المني من غير استحضار الأحوال التي ذكرتها من قليل فقد وجب الغسل. ماذا بقي؟ بقي حال النوم الاحتلام. فإذا رأت المرأة جماعا أو رأت ملامسة أو رأت لذة ثم رأت ماء بعد ذلك فقد وجب الغسل عليها مثل الرجل تماما. هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فنقف عند معنى هذا الحديث. وكذلك الرجل أيضا يرى في منامه شيئا ثم يرى المني، أو يرى مني من غير ما يرى شيء في المنام، المني رائحته واضحة وهيئته واضحة، رآه بعد أن استيقظ، هذا لا إشكال. الثاني رأى ما يدري ما هو، لزج، ربما كان مليا بسبب حال التذكر أثناء النوم، لكنه يذكر أنه قد حس بلذة الجماع أو مماسة أو ملامسة ووقع من التذال ثم رأى ماء، وجب عليه الغسل أيضا في هذه الحال. فننتبه إلى هذه الصور وهذه الأحوال، وهي من جملة ما ذكر الفقهاء، لكنه تأكد، لأن الفقهاء قالوا انتقال المني ثم فرقوا بين خروجه ومخرجه بلذة، فهو انتقال لكن ما خرج شيء، وهو الذي ذكرناه في قضية صفات حالة موجب الغسل وموجب الجنابة، وهي ما ذكرناه من حال اللذة والرعشة والإجهاد والارتياح الجسدي والنفسي، هذا تعتبره المرأة كما يعتبره الرجل. الثالث قال تغيب الحشفة وهو رأس الذكر كلها أو قدرها، قدرها إن كان مقطوع، قد تكون حشفة مقطوعة فيكون قدرها، وهذا صحيح لما ورد قال وجاوز الختان الختان، لا بد أن الختان موضع الختان وهو الحشفة أن تجاوز ختان المرأة وهو البذر، لا يكفي المماسة بل لا بد من المجاوزة، وهذا يعني تحتاجه الرجل كما تحتاجه المرأة أيضا حتى تعرف الأحكام الشرعية. ثم قال المصنف: بلا حائل في فرج. لو أنه جامع بحائل فما الحكم؟ في المسألة ثلاثة أقوال، وهو ما يسمى الآن أيضا لا خجل يا إخوان في تقرير أحكام الشريعة، وما يسمى بالواقي الذكري الذي يمنع من الحمل، شيء يلبس ذكر الرجل فيقع بعده الجماع ليمنع من الحمل. فذهب المالكية فيما يتعلق بالواقي الذكري وأحكامه، ذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا وجد الحائل أو أنه لا يجب الغسل إلا حائل لا يمنع اللذة، أما إذا كان الحائل يمنع الالتذاذ، كان يكون سميك بلاستيك رفيع قماش ثخين لا يحس الرجل بدخول آلته في آلة المرأة، فهنا يذهب المالك الحنفي والمالكية إلى أنه لا يجب الغسل. ومقتضى قولهم ومفهومه أنه إن حس بلذة وجب عليه الغسل، فيكون الواقي الذكري عند المالكية موجبا للغسل لأنه رقيق جدا لا يحس به الرجل. وذهب الشافعي لأنه بمجرد الولوج، هذا مريح هذا القول، بمجرد الولوج بواقي يمنع اللذة أو لا يمنعها فقد وجب الغسل. الحنابلة يقول لا يجب مطلقا، يعني كأن أئمتنا الحنابلة يقولون من استخدم الواقي الذكري ما يجب عليه يغتسل، لا يفرقون بين وجود اللذة وعدم اللذة، وهذا الذي ذكره المصنف لأنه قال هنا تغيب العشفة كلها أو قدرها بلا حائل، يعني معنى فإن كان بحائل فإنه لا يجب الغسل. هذه الأقوال الثلاثة، والراجح هو قول الحنفية والمالكية، فتكون الأحكام هنا للواقع الذكري أنها موجبة للغسل، ولو تصورنا أن هناك علاج بشيء يمنع الالتذاذ فإنه لا حكم له ولا يعد جماعا. الأحوط هو قول الشافعي لأنه قال مجرد العلاج، يعني أسهلها هو قول الحنابلة كما ذكرنا أنه لا اعتبار للحائل مطلقا، فقول الشافعي هو الأحوط. لو تصورنا أن هناك يعني علاج بحائل غير الواقع الذكري المعروف هذا طبعا لا يكاد يقع ولا يحتاج إليه، فلهذا يعني مفترض أن نقول قولا واحدا أن الواقع الذكري هذا أنه موجب للغسل خلافا لقول الحنابلة. بقينا في غيره، لو وجد في الحاجة إليه فإننا نأخذ في هذا على وجه الاحتياط بقول الشافعية والله تعالى أعلم. ثم قال: ولو دبرا، أي أنه لو كان العلاج بالدبر وجب الغسل وهذا صحيح، ولو لميت صحيح أيضا، أو بهيمة أو طير. نعم. ثم عرض مصنف لي أحكام الغسل لمن كان دون 10 ودون 9، فيقول المصنف: لكن لا يجب الغسل إلا على ابن 10 وبنت 9، أي أنه إن كان دونها فلا يجب عليه. طبعا مع الاتفاق أنه لو تصورنا وجود البلوغ هذا قول واحد ليس كذلك، يعني فيه بنت أنجبت عمرها 8 سنوات وهذا ثبت، يعني الشافعي يقول 9، الآن ثبت أن امرأة يعني جمعت في أول 8 وأنجبت قبل أن تتم 8 سنوات فهذا مسجل ومعروف، فهذه قد بلغت يعني أحكام البلوغ فيها تامة. فكلام الفقهاء إذن هو في عند عدم البلوغ. والأقرب الله تعالى أن الأحكام منوطة في البلوغ. فإذا كان ما بلغ لا الذكر ولا الأنثى فلا تتعلق به أحكام. وغير مكلف أصلا فكيف تتعلق به الأحكام؟ فلا يفرق فيه بين ما قبل التسع وما بعدها للأنثى وما قبل التسع وما بعدها للذكر العشر. لكن الذي لاحظت الحقيقة من قراءة فقه الإمام أحمد رحمه الله وقواعده الفقهية أنه يربط كثيرا من الأحكام بالعشر والاثني عشر أحيانا دون أن نعرف لها دليلا معينا. ذكرها العلاء بن اللحام رحمه الله في القواعد والفوائد الفقهية في مسألة مثلا المحرم، يقول أن ذو العشر يكون محرما، وأتينا هنا واعتبر العشر هنا دون أن يكون قد بلغ، مع الإجماع على أن البالغ يكون محرم على كل حال ولو كان عند التسع. فالكلام إذا كان لم يبلغ كله على عند عدم البلوغ. فهناك نظرية في المذهب على اعتبار العشر، لكن لا أعرف لها دليلا. فالأصل أن نبقى على أحكام التكليف، هذا هو الأصل. الرابع إسلام الكافر لحديث قيس بن عاصم ذكره الشارع عنه الله وهو صحيح أنه من موجبات الغسل، وكذلك هو خروج دم الحيض والنفاس، وهذا بإجماع إذا انقطع دم الحيض ودم النفاس. وسيأتي إن شاء الله الكلام على قواعد وأحكام الدماء الطبيعية. نعم والله الأقرب أنه على الوجوب، وفي خلاف. نعم هو فعل بالحقيقة، لكن يعني قول الكافة من العلم على وجود الغسل عليه، وكون حديث قيس بن عاصم أن فيه أمر، وعلى قول الجمهور أن الأصل في الأمر الوجوب وليس هو مجرد فعل فقط. نعم يعني ربما هذا كان يعني له وجه في هذا، لكن يحتاج إلى المزيد من الاستقراء. لكن هنا أمر الحقيقة يختلف عن موضوع الوضوء. الوضوء عند الطواف كان فعل فقط، لكن هنا أمره أن يتوضأ، أمره أن يغتسل. فنقول هذا هو الدليل، بخلاف لو كان فعل كما في حديث عائشة في وضوءه عند حاشية المطاف فلا يعتبر دليل على 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 شرطية الطهارة. وغسل الميت